الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 بعد 100 من الجامع الصحيح والثالث من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: من نذر أن يصلي في بيت المقدس فيجزئه أن يصلي في المسجد الحرام، أي من نذر طاعة وكان بإمكانها أن يأتي بطاعة مماثل لها في المكان الذي هو فيه أو أفضل فليأتها من غير أن يتعنى السفر والتعب. والصلاة في البيت الحرام أفضل من الصلاة في بيت المقدس، فهكذا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبانا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: صلها هنا، أي صل الركعتين في المسجد الحرام. ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني افعل الذي تراه ما لم تكن مخالفة شرعية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وجاء بنحوه عن ميمونة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صليها هنا، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جواز خروج النساء إلى المساجد غير متزينات، مع أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، أهم شيء أن تخرج وهي مستثرة بعيدة عن فتنة نفسها وعن فتنة غيرها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا تمنعوا النساء المساجد إذا استأذنت إحداكم زوجته فلا يمنعهن المسجد إذا كان للصلاة، ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات، فإن خروجها متطيبة من أسباب الفتنة لها وبها، والإسلام جاء بسد الذرائع. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله. قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو به: أداء النوافل في البيت أفضل منه في المسجد، وهذا مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: من فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، أخرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته أربعا، ثم يخرج ويصلي بالناس الظهر، ثم يرجع فيصلي ركعتين، ويخرج ويصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان كذلك يصلي قبل الفجر ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس الفجر. الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه. أما الظهر والعشاء والجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهن في بيته، متفق عليه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ يسأل عن صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة فلا إشكال أنها في المسجد واجبة ومتعينة. قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أي النافلة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة مفروضة. هذا حديث حسن، وحرام بن معاوية وحرام بن حكيم اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: ركعتان بعد المغرب في البيت أفضل، تقدم من حديث ابن عمر وحديث عائشة أنه يصليهما أيضا في البيت. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهر صحابي صغير قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب. وهذا على الإرشاد والاستحباب لا على الوجوب. هذا حديث حسن وإن صلى في المسجد صحت صلاته. وقال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة به. والسبب في الحث على الصلاة في البيوت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا، بمعنى أن القبر هو الذي لا يصلى فيه. قال رحمه الله إقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه، وهذا دليل على جواز الجماعة الثانية خلافا لمن منع. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا نص في صحة الجماعة الثانية وفي جواز تنفل المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وهذا أمر جائز على الصحيح. وفيها أن الصدقات منها العينية ومنها الحسية، وهذه من الصدقات المعنوية. قال حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا سليمان الأسود الناجي وقد وثقه ابن معين كما بتهذيب التهذيب، وأبو المتوكل هو علي بن داود وقال داود كما بتهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي رحمه الله في شرح حديث 220 وهو قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق قال آخر من أهل العلم صلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك الشافعي يختارون الصلاة فرادى. الحديث حج عليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. هذا حديث صحيح. سليمان هو الناجي البصري كما في الترمذي، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. الحديث يدل على جواز إقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه جماعة، وليس لمن يمنع من هذا دليل يصلح الحجية. راجع تحفة الأحوذي. الحديث رواه أحمد فقال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سليمان الأسود به. الأصل أن الشيخ مقبل رحمه الله لا يشرح ولا يعلق إلا إذا كان في مسألة يرى أن الخلاف فيها ربما الراجح خلافه فيأتي بما يدلل به على صحة المذهب الذي بوب عليه أو أشار إليه. قال إذا صلى الرجل في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون يصلي معهم وتكون الصلاة الثانية له نافلة، وقد اختلف في هذه المسألة أيما اختلاف، فقال بعضهم كلاهما فريضة، وقال بعضهم الأولى نافلة والثانية فريضة، وقال بعضهم بل الأولى فريضة والثانية نافلة، وقال بعضهم أكملهما الفريضة وأدناهما النافلة. والصحيح ما تقدم أنه يجعل الأولى فريضة التي رآها فريضة ثم تكون الثانية نافلة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلا لم يصلي في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، خاف أن يكون قد ألم بشيء فيأخذ به، فقال ما منعكما أن تصليا معنا. فيه السؤال وطلب العذر. قال قد صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وهذا عام في أي صلاة كانت، وله شاهد عن أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أذنتم إذا كان عليكم أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا: ما تأمرون يا رسول الله؟ قالوا: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. موافق لما في هذا الحديث. حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وهذه الصلاة مستحبة، ليست واجبة عليهما، إلا أنه من باب المبادرة إلى الخير، ومن باب دفع التهمة حتى لا يظن الظان أنهما لا يصليان خلف هذا الإمام، أو يظن الظان أنهما من الخوارج إلى غير ذلك، والله المستعان. وفيه كذلك جواز التنفل بعد الفجر وبعد العصر لما كان من ذوات الأسباب. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد وعبد الرزاق بن أبي شيبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رجل من بني الديل رضي الله عنه قال: صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الرعي، جمع بعير من الإبل، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر، فمضيت فلم أصلي معه، فلما أصدرت أباعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد كنت صليت في بيتي. قال: وإن، يعني وإن كنت قد صليت في بيتك فصلي مرة أخرى تكون لك نافلة. قالت بنات العم: يا سلمى، وأن كان فقيرا معدما؟ قالت: وإن، يعني هذا كلمة وإن، وإن كنت قد صليت في بيتك. هذا حديث حسن، جواز الصلاة في مرابض الغنم وكراهيتها في أعطان الإبل، مع أن أعطان الإبل طاهرة ومرابض الغنم طاهرة، إلا أنهم قد قالوا في الصلاة في أعطان الإبل لأنها من الشيطان، ولعلها أن تنفره، ولعلها أن تؤذيه إلى غير ذلك، والنهي للكراهة وليس للتحريم. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناقته وصلى على ناقته، ولو كان النهي للنجاسة ما جاز ذلك. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابط الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابط الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل. مفهومه: إذا وجد غير مرابط الغنم وأعطان الإبل أن يصلى في المكان السالم، لأن هذه وإن كانت طاهرة إلا أنه قد يصيب المصلي من زهمها، وكذلك مما هو فيها من البعر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال: حدثنا يزيد عن هشام به، ويزيد هو ابن هارون، وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: أنبأنا هشام، ويزيد قال: أنبأنا هشام به، هو معطوف على محمد بن جعفر ويزيد بن هارون من مشايخ الإمام أحمد. وله شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلي فيها. سئل عن الصلاة في مرابض الإبل قال: لا تصلي فيها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط البخاري. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، قد سمع الحسن بن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، والنهي للكراهة كما تقدم. قال: هذا حديث صحيح، أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني كما في تهذيب الكمال، ترجمة يحيى بن سعيد القطان. الحديث رواه ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشيطان. هذا كالتعليل. وسند ابن ماجه ظاهره الصحة، فأبو نعيم هو الفضل بن دكين، ويونس وابن عبيد، ولكن المعلق على ابن ماجه يقول في الزوائد اسناد المصنف فيه وقال: ولم اجد هذا الكلام في مصباح الزجاجه، فلعل في المطبوع سقطا او وهم المعلق على ابن ماجه، والله اعلم. وقد اخرجه الامام احمد في المسند، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال سئل سعيد عن الصلاه في اعطان الابل، فاخبرنا عن قتادة عن حسن بن ابي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، فذكر واخرجه عبد بن حميد. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن الحسن فذكره. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وهذا قبل أن يبني مسجده. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارع الطريق وفي الحمام وعاطن الإبل وفوق الظهر بيت الله، فهو حديث ضعيف لا يثبت. في سنده زيد بن جبيرة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضأ منها، لأنها ناقضة للوضوء على الصحيح كما تقدم معنا في كتاب الطهارة، ليس الشأن فيها شأن ترك الوضوء مع مسة النار، فإن الوضوء مع مسة النار قد نسخ، لكن شأن الإبل ما زال على حكمه. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلي في مبارك الإبل، فإنها من الشيطان. سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، أي الغنم بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، والإبل عز لأهلها. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح لا إلا عبد الله بن عبد الله الرازي، وقد اتقه الإمام أحمد وغيره كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الإمام الترمذي. وليس معنى ذلك أن تتقصد الصلاة في مرابض الغنم لطلب البركة، لا، إنما البركة في الغنم، يبارك الله عز وجل في صغارها وكبارها، وتكثر فيؤكل من لحمها ويشرب من لبنها وتباع ويحصل المرء الخير. وأما التبرك إنما يكون بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم بركات معنوية: قراءة القرآن والبكور والطواف والسعي وغير ذلك. قال: تحريم دخول المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما وبه رائحة مؤذية، بهذا القيد: وبه رائحة مؤذية. أما إذا لم يكن رائحة مؤذية فلا محذور فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو عمر بن الخطاب كان خطيبا ويقول: أيها الناس تأكلون من شجرتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من يأكلهما إلى البقيع، فمن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا، حديث الصحيح. وله أن يزيل الرائحة المؤذية إما بشيء من النعناع أو بشيء كذلك من اللبان أو غير ذلك مما ينظف الفم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد أكليهما فأميتهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. حديث حسن رجاله ورجال الصحيح إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي: هو عندي الصدوق، فإني لم أرى له حديث منكرا، وقد جاء له شاهد حديث أنس رضي الله عنه وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وبسبب هذا اللفظ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسجد المراد به هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها جميع المساجد لما جاء في بعض الروايات: فلا يقربن المسجد. وأما جاء معللا في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وذكر من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببقوليات، لكن تحمل على هذه المذكورات، وبعضهم أضاف إليها البقل، والصحيح أن البقل لا يضاف إليها، لأن البقل رائحته منقطعة، وأما هذه فرائحتها مستمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم، قال: إني أناجي من لا تناجي كما قال لأبي أيوب رضي الله عنه. وفيه تحريم أذية المسلمين، وفيه تحريم أذية الملائكة، وفيه عذر من الأعذار في التخلف عن الجماعة، لكن لا يكون ديدا الإنسان أكل هاتين الشجرتين لترك الجماعة. قال: جواز أكل الثوم للحاجة للعلاج أو لغير ذلك من الحاجات. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، تأخر بسبب المرض ونحوه، إلا فهم كانوا يبادرون. فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إن لي عذرا فناولني يدك. قال: فوجدته والله سهلا، فناولني يدي فأدخلها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا. قال: إن لك عذرا. لكن هذا الحديث على ما أذكر أن فيه كلاما، الله أعلم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد قال رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا سليمان المغيرة به، وأخرجه أبو داود فقال رحمه الله: حدثنا شيبان بفروخ قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا أحمد بن هلال به، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري في إسناده: أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، وقد تكلم في غير واحد انتهى. قال أبو عبد الرحمن: طريق أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد ليس من طريقه، والحمد لله، والظاهر أن له عذرا في جواز أكل الثوم للعلاج، ولا يدخل المساجد ولا يحضر مجامع الناس فيؤذيهم جمعا بين الأدلة. قال رحمه الله: من احتاج إلى أكل البصل والثوم أماتهما طبخا، لأن الطبخ يذهب رائحتهما، وأيضا وضعهما في العسل، العسل يذهب رائحة الثوم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عباس وعبد العظيم والعنبري قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا خالد بن ميسرة عن العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، الثوم والبصل، والعهد والألف واللام للعهد الذكري أو العهد الذهني. وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد أكلهما فأميتهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي: هو عندي صدوق فإني لم أرى له حديثا منكرا. إلى هنا بارك الله فيكم.